أنا وفاء راشد وهذا بودكاست عقل وورقة، لأن منها يبدأ كل شيء ولكن لا ينتهي عندها، بل بعيد جدا. اليوم سأروي قصة عني، سأحاول روايتها كما عشتها، رغم أن ذاكرة البشر لعوبة وغير مؤتمنة، والتجارب حين تنتهي يغلب على سردها الحنين. سأرويها وبكل ما أثارته من تساؤلات وأفكار، وأقدمها لكم، لكم أنتم يا أصدقاء، كتبرير مستحق لغيابنا الطويل وامتنان لانتظاركم ورسائلكم العديدة التي كانت تثبتني وتشد على يدي في كل مرة أتساءل فيها عن جدوى ما أقوم به. سنعود عامين للوراء تقريبا، رغم أن البداية كانت منذ زمن بعيد. في خريف 2021 اتجهت فجرا لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، حاملة معي أصوات أهلي، وجوههم ودعواتهم الصادقة، باتجاه رحلة جديدة، رحلة انتظرتها طويلا. لم يكن هذا القرار آني ولا وليد اللحظة، بل له جذور ممتدة. لم يكن جديد، فقد بدأته قبل سنوات، ولكنه توقف في المنتصف إثر فقد عظيم عايشته ودعت فيه أهم ركن من أركان حياتي، جدتي لوالدي رحمهم الله. وعدت نفسي حينها بأني سأكمله يوما ما لأجلي ولأجلهم، وها قد فعلت. برأس تملأه الأسئلة وخطوات هادئة تشبه تلك التي تأتي بعد ركض طويل لاهث، مشيت متجهة للطائرة. وصلت لمقعدي، جلست، ربطت حزام الأمان، هدأت أنفاسي مرددة الحمد لله، وأقلعت الطائرة. ولكن الأسئلة في رأسي لم تهدأ. هل يمكن أن يكون الوصول بداية؟ وأنا التي خضت هذه الرحلة منذ زمن حتى باتت بدايتها وصولا، هل من الممكن أن يكون الوصول بداية جديدة لا نعرف بعدها من سنكون أو كيف سنكون؟ هل نحن تعريف واحد؟ أم يحق لنا إعادة تعريفنا وربما مرارا؟ ما الذي يشعل تلك الرغبة بإعادة اختراع ذواتنا؟ هل هو مواجهتنا لما يربكنا ويملأنا بالأسئلة في منطقة تختفي فيها مساحاتنا الآمنة وتمحى فيها الحدود المرهونين بها، حين تتبدل فيها المسلمات وتختلف فيها الجغرافيا، المباني، الوجوه المألوفة وحتى اللغة؟ ولكن حينها هل سينجح كل هذا الاختلاف في إعادتنا لذواتنا، أم سينجح في اغترابنا عنها؟ وصلت لندن. لندن الضاربة في عمق التاريخ، لا تحتاج للكثير لتشعر بذلك، فقط امشي في شوارعها وبين مبانيها. لندن الزاخرة بالفن، بأدبيات تشارلز ديكنز، روايات جين أوستن، فيرجيني وولف، ومسرحيات شكسبير. لندن المهيبة في ثباتها رغم تناقضاتها الصاخبة، فتستطيع أن تشعر بضجيجها وتفاجئك أيضا بهدوءها. الحب يملأ أركانها، ولكن قد يخيفك أحيانا الجمود الذي يكتسيها. هي مليئة بأساطير العجائز ومحملة بجنون المراهقين. هي فاحشة الثراء، ولكن يملأها فقر بائس. هي تتقن الحديث معك، ولكن قد يقتلك صمتها. لندن التي ملأت الأغاني والأفلام والروايات والأشعار، من تناقلتها نقاشات السياسيين وقصص العابرين. لم أكن أريد أن أراها بعين السائح، أتقبل أن أتلمسها بألفة المقيم، أن لا أتبنى تعريفا مسبقا لها. وكم نخسر الكثير حين نقرر تبني تعريفا سابقة، بل أن أخط لها تعريفا مختلفا يشبهني ويشبهها، أن أكشف عن وجوهها المختلفة التي قال فيها غازي القصيبي: من ألف وجه ووجه يتكون وجه لندن. اكتشفت لاحقا أن كل تلك الأوجه التي أردت اكتشافها عن لندن كانت موجهة لي، وكأن كل محاولاتي ما كانت إلا رسالة لذاتي. على عكس القصة المتوقعة، فقد اكتست أيامي الأولى بلون رمادي غريب. لم يخفف حماس الاكتشاف الحالة الضبابية والمضطربة لهذه الأيام. سألت نفسي مراراً: لماذا يلح علي هذا الشعور المزعج؟ أليس من المفترض أن أقفز فرحاً مثلاً؟ لحظة، وش اللي يخلينا نفترض صحة شعور معين أو طبيعيته دون آخر بدل أن نعيشه كما هو؟ أعتقد بأن غالباً اللي يمنعنا من أننا نعيش اللحظة الحالية فعلاً لأن لدينا خريطة خاطئة لما يجب اعتباره طبيعياً في أي لحظة، فعواطفنا تميل للتحرك بشكل أبطأ بكثير من الأحداث في العالم الخارجي، وقد يظهر ما نعتبره مشاعر صحيحة أو طبيعية ولكن في وقت متأخر أكثر مما نتوقعه. لذلك ربما السبب يكمن في توقعاتنا لا عواطفنا. اكتشفت بعدها بأن ما شعرت به كان طبيعي، وقد أقيمت عليه العديد من الدراسات، ووجد بأنه المرحلة الأولى من نمط يتكون من ثلاث مراحل يتعرض لها الإنسان عند الانتقال لمكان جديد relocation. والمراحل هي was وتعني الويلات أو المصاعب، grows وتعني النمو، glows وتعني الازدهار. انتقالنا لمكان جديد يثير لدينا مشاعر القلق لأننا كبشر نعشق الروتين وما اعتدنا عليه، والمجهول يخيفنا فنتخذ القلق كآلية دفاع عن أنفسنا، وبالتالي نشتاق لتوقعاتنا اللي كانت مبنية على كل شيء معروف. نشتاق نملك السيطرة على الأمور، وهذا بدوره يقدم لنا حزمة مليئة بمشاعر القلق. نشكك في صحة قرارنا، نتساءل حول قدرتنا على النجاح في هذه البيئة الجديدة أو حتى تكوين صداقات جديدة، ويصاحب ذلك ضغط من نوع مختلف، وهو إحساسنا بأننا ملزمين بتقديم شيء بالمقابل للأشخاص اللي تركناهم وانتقلنا، لأننا نشعر بتأنيب تركهم وبأن هذه الفرصة اختارتنا دونا عنهم. أدركت حينها بأن كل تجربة إنسانية كما يراها الشاعر ديفيد وايت هي عبارة عن حوار بين الخسارة والاحتفال، وأدركت بأن البدايات عبثية، وربما هذا بالضبط ما يجذبنا إليها. فقررت بأن المشاعر تعاش وليس بالضرورة أن تبرر، إلا أن الغربة وحيدا ستعلمك أن تتفاوض معها برفق، ستعلمك أن تتقن الرقص بين صمتها وصخب أصواتها الخفية، ستعلمك أن تضبط وتيرتك بين حقيقة الواقع وتوقعاتك عنه. فمضت الأيام وأنا أشعر بأن رغبتي في الإنصات تفوق رغبة الحديث. أريد أن أنصت لكل شيء بتمهل، للتفاصيل، للوجوه العابرة، للأحداث، لما خلف الأشياء، ولذات تريني ملامحها كل حين، وابتعدت عن كل شيء يشتت ذلك. وجاء اليوم الموعود، أول يوم دراسي في مرحلة الماجستير في تخصص سوسيو كولتشرال لينغوستكس. جاء وقد أسست روتيني اليومي ليكون الألفة لي في وجه الوحشة. أستيقظ باكراً على صوت لطيف، صوت خطوات مجموعة من الخيول اللي كانت تعبر كل صباح بجوار نافذتي. هذا الصوت بالتحديد. أذهب بعدها للمشي في الحديقة القريبة من منزلي والتي شهدت الكثير من خطواتي الحائرة، ثم تحين ساعة قهوتي، الساعة اللي يرتكز عليها مزاجي لبقية اليوم. اخترت أن أقضيها في المكان ذاته كي أألف من فيه ويألفوني. اخترت مقهى قريب أذهب إليه سيرا في حي صغير ذو واجهة خشبية حميمي وبسيط، بني قبل 100 عام. أجلس على طاولتي المعتادة بقرب النافذة وأتخيل كم من البشر جلسوا عليها خلال 100 عام. اتجهت بعدها للجامعة الواقعة في منطقة كانت تعرف عند تأسيسها عام 1891 بأنها Creativity Hub. ورغم اختلاف طبيعة المكان الآن، إلا أن الجامعة ما زالت تتخذ الإبداع كسمة لها، وربما لذلك تلاحظ على روادها للآن الغرابة اللي يختارونها في رسم مظهرهم كهوية توحي بخروجهم عن المألوف. كل فصل دراسي كان عبارة عن ماراثون فكري ومرآة ضخمة تعكس اختلاف البشر بين طلاب من جميع أنحاء العالم، من الهند وباكستان وكوريا وإيطاليا وفرنسا وأمريكا وإيران. كنا نضع الكلمة تحت المجهر، نحلل بروية من كيف يلقي السياسيين خطاباتهم، كيف يقنعون الحشود ويعتذرون ويلقون النكت، إلى الحوارات البسيطة مثل حبيبين يتحدثون باسم الحب أو صديقين يتجادلون حول قضية ما، إلى القصص الشخصية والمشاهد السينمائية والبوسترات الإعلانية والأغاني اللي نرددها كل يوم. كل ذلك قدم لي خريطة في كيف تبنى المجتمعات وتؤدلج العقول وترسم الهويات، وكشف لي مرونتنا كبشر وصلابتنا في آن واحد. يقول محمود درويش: كلما فتشت عن نفسي وجدت الآخرين، وكلما فتشت عن الآخرين لم أجد سوى نفسي الغريبة. الانغماس في سياق جديد والبعد عن مناطق أمانك الثقافية والنفسية واللغوية، أن ينعدم الأساس المشترك ويختفي المرجع المليء بأشباهك اللي يشاركونك مفاهيمك وخلفيتك وتوقعاتك، يكون لها يعني لها التجربة الانتقال أو السفر القدرة إنها تشيل كل الأقنعة وتعريك أمام نفسك. وأراها أنا رفاهية، رفاهية أن تملك القدرة لرؤية ذاتك بهذا الوضوح إن ملكت طبعا شجاعة النظر والاعتراف، رفاهية أو ربما حق أن تسمح لذاتك أن تعيد صياغة تفاصيلها في محيط جديد خالي من التعريف المسبقة والتوقعات المنهكة والإملاءات المربكة. كل منا لديه فكرة معينة عن نفسه، ربما مجرد مسودة مضطربة أو ربما مستعارة حتى، ولكننا في نهاية المطاف منقادون لتكون لنا فكرة معينة عن أنفسنا. فكم من التساؤلات ألقاها البشر مفادها من أنا، ومدفوعة برغبة إيجاد النفس، ليست حكرا على العصر الحديث بل كانت موجودة منذ عصر الفلاسفة اليونان والبوذيين وغيرهم. هل حين يضع الشخص نفسه في سياقات مختلفة تضيع ذاته، أم كما يفعل البعض بالذهاب عنوة لسياق مختلف بحجة إيجاد النفس أو البحث عنها؟ هل أنانا هناك في مكان ما ونحتاج أن نبحث عنها، أم أنها هنا ونحتاج فقط أن نمعن النظر فيها، أم أنها كما يقول فرناندو بيسوا وهم؟
It's the expectation that one day the unruly strands of our lives will bind together and point us in the right direction. Finding yourself is nothing more than a myth.
المحصلة النهائية والتي تندرج تحتها كل الاحتمالات هي أن ذواتنا هي عملية متكررة من البناء والاكتشاف وإعادة البناء. هي ليست نتيجة نهائية ولا صورة مختومة، هي بروسس دائمة تحدث كل حين، وإيجادها يكمن في الانتباه للآن، والآن بطريقة أو بأخرى أنت من تصنعه، أنت من تعبد الأرض التي يقوم عليها الآن. فإن كفلت لها أرضا خصبة مليئة بالاختلاف يحفزها التساؤل، لا تخشى وخزات الشك ولا تسعى لانتماءات فارغة ولا تمنح أي فكرة صلاحية التعريف، فستزهر ذاتك تتبدل وتنضج. والعقل بطبيعة الحال يجد لذته في الشك، وكل وخزة شك هي عبارة عن إعادة النظر في صواب الصواب وخطأ الخطأ، ولكنه يحض الشخص على المقامرة بطمأنينة نفسه. والبشر منقادون وميالون لهذا الشعور بالطمأنينة، وكل عملية دفاع عن فكرة ورفض لأخرى هي في حقيقتها دفاع عن هذا الشعور، لأن هذه الأفكار كما يقول آلان بوتون تمتلك أساساً منطقياً داخلنا، لأنها نقلت إلينا عبر عدد كبير من البشر خلال زمن طويل، فنخشى مساءلتها. وأما إن كفلت لذاتك أرضاً قاحلة يسودها التكرار، تخشى أن تمس قناعاتها وتغلو في حمايتها، تطمئن للتشابه ويربكها ما يختلف عنها، فستنبذ ذات تهوى الاختباء بين ركام المألوف، وحينها سيبهت كل شيء أو لن ترى سوى لون واحد.
My identity actually depended on how much attention I was paying to things that were other than myself. And that as you deepen this intentionality and this attention, you started to broaden and deepen your own sense of presence.
في صباح بارد ولكن الدفء كان يطوق قلبي، وبالتحديد في 17 من يناير 2023 تخرجت بعد رحلة طويلة وقصيرة، متعبة وثرية، عميقة ومرت كنسمة، يوم علا فيه صوت الفرح ومسح بخفة على كل ما مضى. حملت مراسم الفرح تلك داخلي يوما بعد يوم، حتى بدت تزاحمها سطوة التساؤل، من أنا بعد أن يرحل كل ذلك؟ وعاد السؤال ذاته، هل يمكن أن يكون الوصول بداية؟ لا نعرف بعدها من سنكون وكيف سنكون. وقفت أمام المرآة، أمعنت النظر، هل تغيرت؟ هل هذه أنا الظرفية أم الكامنة التي كنتها دوما؟ هل هذه أنا السبب أم النتيجة؟ هل حدث أن نظرت لنفسك بالمرآة يوما وإذ أنت لست أنت بطريقة تشعرها ولا تستطيع وصفها، ولكنك في ذات الوقت لا تشعر بالأسى حيال ذلك، بل هي لحظة أحببتها لدرجة يمكنك توديعها واستبدالها بلحظة أخرى كهذه، برؤية أخرى يوما ما. عرف كامو كلمة إنساني في روايته الغريب بأنها الفكرة ونقيضها، ويقول الشاعر ديفيد وايت بأن حقيقة الإنسان تكمن في الحدود بين ما يعتقد أنه هو وما يعتقد أنه ليس هو، والبشر يتحاشون هذه الحدود رغم كل ما بها من عمق واحتمالات، ورغم أن ما سيحدث مجهول بداخلك وخارجك على حد سواء. لذا فقد حانت اللحظة للمضي لحدود جديدة وحقيقة جديدة. لم يهون توق الرجوع صعوبة الوداع، فذهبت وأنا أحمل داخلي لندن، لندن صغيرة لا تشبه أي لندن تم وصفها. ذهبت وأنا أحمل معي لندن التي ضعت في شوارعها، وكأني أتعرف على العالم من جديد، أتلمسه بيدي طفلة. ذهبت وأنا أحمل لندن المليئة أركانها بأحاديث الأصدقاء وضحكاتهم. ذهبت وأنا أحمل لندن التي شهدت ليلة ماراثونية لم أنم فيها لستة وثلاثين ساعة، ليلة تسليم رسالة الماجستير. ذهبت وأنا أحمل معي لندن التي شهدت رحلة ارتباك خطواتي حتى توازنت. وفي الختام، نحن لسنا أشخاصاً وإنما حكايات كما يقال، فأدركت بأني لم أكن شخصاً واحداً، بل كنت أنا كل تلك القصة. كنت الطريق والسفر، كنت الحدائق التي مشيت فيها والأشجار التي استندت عليها، كنت السماء الصافية وتلك الماطرة، كنت الأماكن المألوفة والموحشة، كنت الزوايا المحيرة والأخرى الحالمة، كنت الصديق الذي سايرني ونقيضه الذي علمني، كنت أنا كل شخصية في هذه القصة، كنت الألوان فيها، والأصوات والخطوات والوقفات، كنت أنا كل الحكاية.